الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فنحن قد اوشكنا على الانتهاء من كتاب البيوع من كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعني ان شاء الله تعالى هذا المجلس يبقى لنا ان شاء الله تعالى المجلس القادم، وبعد ان ننتهي من كتاب البيوع ان شاء الله تعالى. ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يتم لنا الخير. الحديث الحادي عشر، ده الحادي عشر اللي هو العاشر بترتيب العمدة. انا طبعا نقلت لنا حديث العمرة تبع ايه عشان يكون تبع الهبة، مسألة تنظيمية فقط لغير. فالحديث اللي هو عن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا اكثر الانصار حقلا، قال: كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه، فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. واما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظل بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال المصنف رحمه الله اللي هو المقدسي: المديانات هي الأنهار الكبار، والجداول اللي هو نهر صغير. هذا الحديث مروي من طريق 15 حديثا، من 15 وجها، وسبق ذكرها وتخريجها وتحقيقها في شرح الحديث الثامن من باب ما نهي عنه البيوع. ده كان مستطردا. الإخوة اللي هم معنا من البداية هتجد انظره في صفحة 99 إلى 103 بترقيم المجلس، تمام؟ جمعت كل الطرق، لأنه طبعا بعض الأئمة بيكون حديث مضطرب إلى آخره على توجيه، أنه لكن لا مو مضطرب ولا شيء. لما جمعنا مروياته من 15 طريق، ها، ظهر الصحيح من الضعيف من الشاذ من إلى آخره، وسبقت مسائله مستطردة من حيث وصول المسألة. أما تفريعات المسألة بضعها إن شاء الله بين يديك الآن، فقط من باب تخريج الفروع على الأصول، ودي جدا مهمة في أصول الفقه. يعني وانا يعني سعيد جدا بهذه المجالس، لان بتعطينا نموذج مهم جدا من باب في الاصول، باب صعب جدا ولن يتركه اي احد، وهو تخريج الفرع على الاصل. تجد ان كل الكلام اللي سبق مجلس السابق ومجلس اليوم ما علوش براهين نصيه، لكن تبني مبني على تعليلات قياسيه، يعني متخرجه على مسائل. فرع مبني على ايه؟ على أصل. إمام قال، لماذا قال بهذا الكلام؟ لم يستدل بخبر ولا بمثل به أثر ولا الكلام ده. الحنفية قال، حابل قالوا، الشافعية قالوا، مالكية قالوا، ويبدأ يخرج المسائل. دي اسمه تخريج فرع على إيه؟ على هذا. ليس سهلا هذا. لو ما عندك أنت أصل في تأصيل أصول الفقه مضبوط، ولا تستطيع أبدا أن تفهم كلام الأئمة بهذه الصورة، تمام؟ فهو الحديث يعني هذا الباب او كتاب البيوع كتاب حافل بالمسائل الفقهيه والتخريجات الاصوليه. فان اتقناه وحفظناه وذكرناه وامتحناه يبقى كده 10 على 10. خلوكم امتحناه دي وامتحناه ان شاء الله. المجلس اللي جاي اخر مجلس، ونحدد موعد غير قابل غير قابل للتداول ولا التأجيل، براحتكم، تمام؟ ونبدأ بقى فيه علشان الورقة في المجلس اللي فات لسه ما صححتوش، ان شاء الله صححه وبعدين ناخد الامتحان. وبعدين ليه لا ما بفيد؟ لا ده خلاص ها، فان شاء الله تعالى يعني عشان احنا ماشيين عليه على الاصل العام يعني. اما الفاظه الحق بفتح الحاء وهو وهي الارض التي وهو الارض التي تزرع، الحق لهجه معروفه وسياق معلوم عندنا. الكراء الاجاره، انتبه بقى، الكراء الاجاره هذه الاسس ذكرتها في العزم السابق هذا في الحديث الثامن من باب ما نهي عنه من البيوع، الاجاره والمحاقله والمزارعه الى اخره كلها ذكرتها هنا. المذي انا فسرها عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باثر هذا الحديث، وقال ابن الملقن يعني هنا قال المزيانات الانهار الكبيره، والجداول اللي هو النهر الصغير. ابن الملقن رحمه الله تعالى ذكر في وجهين، قال انها مسايل المياه، اثنين ما نبت على حافتي سيل المياه. مسايل المياه هي بقى والميه بتيجي بتلاقي زرع بيطلع تمام، او معموله بقى مزروعه على الحواف، يقول لك ده بلاقي بيقول لك ماشي على الريشه عشان انت معايا ازاي بازاره على ريش الفصل، خد بالك دي حاجه، او انها بتطلع تلقائي مع جارب في مجرى الايه مجرى المياه. ثم ذكر ثالثا قال انها ما نبت حول السواقي، وقد فسرها المصنف اللي هو المقدسي رحمه الله تعالى بالانهار الكبار، وهي من باب تسميه الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا له، دي لطيفة لغوية، أو كان منه بسبب، أو كان منه بسبب كما قال القرطبي في مفهمه. أقبال الجداول يعني أوائل الجداول، الجدول اللي هو النهر الإيه؟ نهر الصغير أوائلها أو رؤوسها. أما المسألة الفقهية المرادة من هذا النص هي المزارعة أو المخابرة تمام؟ أو المؤاجرة، هناك ذكرتها بعدما وضحت هذه وهذه 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 وقلنا كلها بإيه؟ بمعنى وعزوتك أيضا إلى نفس الحديث الثامن من باب ما نهي عنه من البيوع، ففي بحث جيد في المسألة من صفحة 93 إلى صفحة 116 بترقيم ورقنا هذا، صحيح؟ من صفحة 93 إلى صفحة 116، وقد ذكرت هناك طرفا من مسألة المساقات وذكرت تتمتها في هذا الباب كما في المجلس السابق وقبله. ومثلها المزارعة يا مجلس اليوم إن شاء الله، وهنا أذكر تتمة لفروعها تبعا لهذا الباب، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها وتسمى مخابرة، من الخبار كما في حديث ابن عمر قال ما كنا نرى بالخبر بأسا، وهي كراء الأرض بجزء ما يخرج منها على المشاع، ما فيش جزء محدد يعني تلت ربع تمام. والصلة بينها وبين المساقات أن للعامل في كل منهما حصة شائعة من الإنتاج. الصلة بين المزارعة والمساقاة أن للعامل في كل منهما حصة شائعة من الإنتاج، إلا أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب ونحوها، والمساقاة تقع على الشجر المثمر غالبا، وهم عليه الجمهور خلافا ها للحنفية، فقد عمموا كل شجر كما سبق. اتذكر عايز الشيخ خالد يوم انت يعني شجر ده عند الحنفية، لكن الجمهور على الشجر الايه المثمر تبعا لظاهر السياق. والصلة بينها وبين الإجارة فهي فرع من الإجارة، فرع من الإجارة، والتي هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض معلوم، اللي هي ايه بقى؟ الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض معلوم، معلوم يعني ايه؟ معروف ومحدد ابتداء، يعني أن الأجرة في الإجارة معينة القدر فين؟ في العقد، أدي الفرق. أما في المزارعة مش معانة الايه؟ مش معانة القدر، هي معينة على المشاع، ما اقولش بقى لا ليه أرداب ولا أردبين ولا الكلام ده، لا ده انا بقول على التلت والربع، تلت ما ياخد نصف الى اخره، فرق شاسع بين هذه وهذه تمام. اما في المزارعه فهي جزء من الناتج على المشاع، وهذا وجه الاتفاق والافتراق بينهما. ولأجل ذلك اختلف الفقهاء في حقيقة المزارعة. ده تخريج بقى، تخريج أصولي للمسألة، وضح بقى هذا الكلام. ولأجل ذلك اختلف الفقهاء في حقيقة المزارعة، هل هي عقد إيجارة أو عقد شركة أو عقد إيجارة وشركة؟ تمام؟ هل المزارعة عقد إيجارة أو عقد شركة أو عقد إيجارة وشركة؟ فعند الحنفية أنها عقد إيجارة وشركة ابتداء وانتهاء. يعني إيه؟ يعني تنعقد إيجارة ثم تتم شركة. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ كيف حالك؟ عندها السلامة، فينك؟ الله يعينك. فعند الحنفية أنها عقد إيجارة وشركة الاثنين، ادى حكم ابتداء قلب عقد إيجارة، بتبتدي إيجارة وتتم بالإيه؟ إزاي بقى دي؟ تمام؟ أما أن فيها معنى الإيجارة، فلأن الإيجارة تمليك المنفعة بعوض، تملك إيه؟ المنفعة بعوض، والمزارعة كذلك، بس في فرق. إيه الفرق؟ أحسنت، الإيجارة معلوم والإيجارة والمزارعة على المشاع، بس بحكم المعلوم أن ليه حق، بس إيه ما عرفش ده ما يطلع بقى، بخلاف الإيجارة، بقول إرشين يبقى إرشين، مضاش في كلتين، صحيح؟ تمام. وذلك من حيث واحد، إن كان البذر من قبل ملك الأرض فالعامل يملك منفعة نفسه من المالك بعوض. إن كان البذر، بذر الأرض من قبل ملك الأرض، اداله الارض وبذرها، يبقى العامل هنا بيملك منفعة ايه؟ منفعة نفسه من المالك بعوض. ايه العوض؟ هو نماء هذا البذر، بينمهوله ويهندمهوله ويتابعه ويحدد على المشاع ايه اللي هياخده، الربع، التمن، السدس، الى اخره كده. ده دور المزارع. تمام. اثنين، وان كان البذر من قبل العامل، الارض من المالك والبذر من العامل وهو اللي هيقوم على المزارعة، فالمالك يملك منفعة ارضه من العامل بعوض وهو نماء. لا العكس بقى، عكس الصورة. تمام. فالمالك يملك منفعة ارضه، التاني بيملك منفعة نفس، التاني منفعة ارضه ادهاله. تمام. مجمل العامل بعوض وهو نماء البذر، هو اداله الارض وده جاب البذر وجاب وشغله. حتما عند العقد هتكون دي غير دي في الحسابات، صح؟ دي هياخد فيها السدس، دي ممكن ياخد فيها الايه الاكثر الى اخره. تمام. وعليه فالمزارعة استئجار. مزارعة ايه؟ استئجار، اما للعامل واما للارض. استئجار يعني العامل هيستاجره المالك، والجهة الثانية المالك هيستاجر الايه؟ الارض. واضح كده ازاي؟ انت تخيل الصورة، يعني بالنسبة لك انت حط نفسك في موقف واحد مش بعيد عنها، يعني هتتصورها جدا مهمة. والاجرة فيها بعض الخارج منها، ده الاجرة. الاجرة لمين؟ للعامل. تمام. والاجرة فيها بعض الخارج منها. طب اجر المالك برضو بعض الخارج منه، يبقى اجر الاثنين، اجرة الارض الخارج منه واجرة العامل الخارج منه. واضح كده معايا؟ طيب. وأما ان فيها معنى الشركة، وما ان فيها معنى الشركة، فلان الخارج من الارض يكون مشتركا يكون مشتركا بين صاحبها وبين المزارع حسبما اتفق عليه على المشاع. بس قلت هنا فلأن الخارج من الأرض يبقى حد الشراكة فقط فين؟ هنحتاجها بعدين دي، لأن الملكية عرفوها بأنها عقد شركة مطلقة خلافا للحنفية، والكلام هذا هتجد عليه جمهور الحنفية والحنابلة إلا ما أقول خلافا للملكية. وطبعا الشافعية بيخرجوا مزارع أصلا، ما بيعتبروش المزارع إلا في حالة واحدة، إنها تكون تابعة للإيه؟ للمشتقاة، وده كان أفرطها في مسألة مستقلة. يبقى عدم الذكر هنا لأنهم لا يقولون بالإيه؟ بالمزارعة المنفردة، وإنما يقولون بأنها بالتابعية للإيه؟ للمشتقاة. للمشتقاة أنا أجرت حديقة، الحديقة أصلا هي شجر برتقال، تمام؟ فأنا أجرتها في تحت الشجر أرض فيها زرع، قال هنا تدخل بالتبعية، يبقى العقد عقد مساقاة ودخل الايه؟ المزارعة على شروط عندهم تأتي لاحقا ان شاء الله تعالى. يبقى هنا كلام الحنفية في شيء من التفصيل الجيد بناء على هذا الكلام، انهم قالوا هنا عقد ايجارة وعقد ايه؟ شركة. يبقى ابتدي ايجارة وبينتهي بالايه؟ بالشراكة. واضح كده؟ كده واضح. طيب اما عند المالكية انها شركة على المشهور، ولذا عرفوها بانها الشركة في الزرع، وعند بعضهم نحو ما عند الحنفية، فمنهم من غلبها شركة ومنهم من غلبها اجارة، تمام؟ وعند الحنابلة انها من جنس الشركة وليست من جنس الإيجار، يبقى اعتبرها ايه؟ شركة وليست إيجار، وهي نظير المضاربة. التخريج هو بقى نظير ايه؟ ايه المضاربة؟ شراكة على ربح. وضحت كده؟ ادي ملخص الكلمة، شراكة على ايه؟ بتدي له مال، بيقول لك المال ده بعطيك فيه ان شاء الله ثلث الربح، يبقى الشراكة على ايه؟ دي قريب. يبقى نجد هنا الحنفية قولهم جيد صحيح، جمع بين مسمى الإيجار وبين مسمى الشركة، بتبتدي بعقد إيجارة ثم بتتابع عقد ايه؟ بعقد شراكة. يبقى الشراكة هنا مطلقة ولا شراكة على جزء معين؟ على جزء معين، بخلاف لما اجي اقول لك انا شريك في مؤسسة رأس المال وشريك في عمالة وشريك في كذا وكذا وكذا، دي حاجة ودي حاجة، دي لا بأس بها كما وصف بخدام عليها في المغنى وغيره، تمام؟ لكن نتكلم الآن هنا إن الشراكة هنا جزء، شراكة جزئية وليست شراكة كلية، عشان نغار بين كلام الملكية وبين كلام الحنفية وكلام الحنابلة. يبقى إن الظاهر هنا قوة نظر الحنفية في المسألة. صفة عبد المزارعة من حيث اللزوم وعدمه، من حيث اللزوم وعدمه، انظروا في المشتقاة، سبق مسألة الايه؟ المشتقاة، تمام؟ هل هو لازم؟ يعني لازم؟ متعين، مش بمزاج اعتفقكم، لكن في شروط للفسخ. أما غير لازم بمزاج اعتفقكم في أي وقت، وطبعا حررنا مسألة في المشتقاة، تمام؟ مسألة في شروط صحة المزارعة، عشان تكون مزارعة صحيحة، ايه المطلوب فيها؟ المتعاقدان، لازم فيه متعاقد مقابل متعاقد، تمام؟ او عزوتك الى المشتقاة. المدة لازم تكون ايه؟ مدة معلومة. ايضا انظرها في المشتقاة. البذر بخلاف طبعا المشتقاة في شجر موجود واخذ الارض باللي عليها، اما ده في بذر وفي وقت معلوم بيخرج فيه البذر. البذر هو كل حب يزرع في الارض. ليه؟ لا الأركان جاية ما تقلقش، لسه ما إن شاء الله فيها هتتم بسيطة خلص كده، وبعدين إن شاء الله المجلس اللي جاب في الحديثين يعني إن شاء الله هتتم مجلس اللي جاب، لسه في أركان والما ترتب عليه شروط اللي هي المزارعة الفاسدة إن شاء الله المجلس اللي جاب. البذر هو كل حب يزرع في الأرض، يشترط أن يكون معلوم يشترط أن يكون معلوم الجنس والنوع. معلوم الايه؟ الجنس والنوع. باش على المشاع أنا أزرع قطن، أزرع أمح، أزرع ذرة إلى آخره. فإذا عين صاحب الأرض نوعا خاصا من الزرع كالقطن أو القمح أو الذرة أو الأرض ونحو ذلك، وجب على العامل المزارع أن يلتزم به. وجب على العامل المزارع أن يلتزم به. فإذا خالف العامل المزارع بنوع آخر، خير المالك بين فسخ العقد وإمضائه لنقض الشرط. صحيح؟ يبقى وجب على العامل المزارع أن يلتزم به، فإذا خالف العامل المزارع بنوع آخر خير المالك بين فسخ العقد وإمضائه ليه؟ لنقض. صحيح؟ كده الضبط نقض. يبقى ده فصح. ممكن نحولها إلى الفسخ الشوط اللي جاية، إنه أخلي بوجب الإيه؟ موجب العقد. ليه؟ لأنه خسران، هو خسران وده خسران. صح؟ تعتبر على الخسارة. ما يجيش هنا بقول لك طيب أنا راضي. لا، ده الشرط كمالك منفعة فالمالك له منفعة، ومتفق على تحقيق هذه المنفعة. إن أخل بها نقض الإيه؟ نقض الشرط. أما لو أطلق صاحب الأرض ولم يعين بأن قال للعامل ازرع فيها ما شئت فله ما يشاء، لأنه فوض الأمر إليه. خلاص واضحة. ولصاحب الأرض أن يشترط ألا يزرع فيها ما يضر، ولصاحب الأرض أن يشترط ألا يزرع العامل فيها ما يضر بأرضه أو شجره. تمام؟ السؤال: هل يشترط تحديد مقدار البذر الذي يزرع؟ البذر هل يشترط تحديده أم الأمر يكون مبني على احتياج الأرض صح؟ طيب، على قولين. الأول لا يشترط. احنا ايه هو الشرط أصلا؟ يعني عشان نفهم الكلمة تبقى لها جدالتها. لكن لما اقول لك يعني ايه يجوز فالامر، اقول لك يشترط يبقى انت وضعت نهاية الكلام. يشترط لا يشترط لان هذا تحدده حاجة الارض اليه. تمام؟ وهو قول الحنفية. الثاني يشترط لانها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالأجرة. ده تخرج كالإيه؟ كالأجرة. والقول الأول للحنفية والأظهر، ويفضل للدخول ضمن تحديد نصيب كل منهما. يعني مش هنقول يشترط، هو ظاهر، لكن انا اقول الاولى ان انا اقول ايه يفضل. انت معايا ازاي؟ يبقى بناء على قول هو لا يشترط هقول بقى يفضل، يجوز. انت معايا ازاي؟ بخلاف القول الاخر وهو القطع في الشيء. ليه؟ قلنا يفضل الدخول ضمن تحديد نصيب كل منهما، فهذا بذر وارض، وهذا يسقي ويتابع ومسؤول. ليه بقى انا قلت الكلام ده؟ ليه؟ هتدخل فيه ملك وما عليه نصيبه. اقول لك اعمل بذر من عندك. انت معايا ازاي؟ يبقى لازم الحساب ان البذر منين؟ من عندي. والملك يقول لك البذر من عندي والارض ارضي. اقول لك انا بعمل والبذر من عندي، فبتعمل لها ايه؟ حساب في نصيب اللي هو على المشاعر. ادي محل المساله. يبقى يفضل للدخول ضمن تحديد نصيب كل منهما، فهذا بذر وأرض، وهذا يسقى ويتابع ومسؤول. أدي جهة. أو هذا يبذر ويسقي ويتابع، أنا جبتها من جهة المالك ومن جهة العامل من جهة ومن جهة العامل والمالك من جهة ثانية، تمام؟ وهذا يملك الأرض فقط، لا يستويان مثلا من حيث تحديد النصيب. أنا ليه التلت؟ بقول طب ده البتر من عندي، خلاص هديك التلت وحط عليه. أنت معايا إزاي؟ ببلاها حتى لها موازنة. طب ده الأرض من عندي والبذر، أقول لك بليك الربع، ده الأرض أرض وبذر بذر، يعني أنت بس مطلوب إنك تسلم وتتابع وخلاص. واضح إزاي؟ طيب لا احنا بص، هو مسألة ايه؟ هي المسألة مبنية انور على المصلحة للاثنين، صح؟ مصلحة العام ومصلحة لمين؟ مصلحة للمالك. انا هديك هنا قرينة، انا هحطها لك هنا. طيب ماذا اذا بذر البذر ولم يأخذ؟ ما تفخليك بس مع الاول، ها مين اللي بيتحمل هنا؟ جاية كل المسائل دي ما خلتش حاجة، جاية صالحة ولا غير صالحة ولا الكلام. يبقى في بذر اول وفي بذر بقى واحد في اثنين، هتبقى لها حقوق، صح؟ وتطبع لها تحقيق. احنا بنتكلم من البداية، هل يشترط يعني يتعين عليك وعلي انا المستأجر تحديد الكمية؟ ما تقدرش تقولها كده، صح ولا لا؟ فلما بتكون اقول انه يفضل او يجوز، بتبقى فيها جانب من الليونه، لان دي توابع هي انت لا تدركها، ومن متعرضه للامور البيئيه والواقع لا تدرك الامر.
ان دلوقتي تعارف عند الفلاحين انه هيزرع مثلا الفدان دوت برسيم بياخد شكرتين، معروفه
كده خلاص مفيش مشكله. يبقى لو رجعنا الى العرف، إذا بحكم العرف صار معلوما بالغالب، ثم دخل في التحديد، فهذا خطر قضية، يبقى كده خلاص. نعم، ليه
لو هو ما التزمش
بالكمية؟ لا ده أنا ذكر لك كل دي، كنت أنا ذكر لك مسألة حسب تخيلاتي في الواقع.
بقى زاد صراحة الأرض بايظة،
لا نكتبها الآن بعد ما نقرأ الجزئية دي. يبقى هنا والمقصود ان البذر وحده ليس عليه التعاقب. انا نظرتي من هذا الجانب، البذر وحده ليس عليه التعاقب. احنا لا مش الشجر، احنا خلاص احنا مشينا من الشجر بكباتة الزرع، المساقاه مشي، المساقاه على شجره اشخ سمعي. اي بقول زرع، كمية ايه؟
كمية الشجر
لا بالراحة، ما تقولش الشجر، قول الذرة. هو القمح شجر؟ ها؟ انا بتكلم القمح شجر، الذرة شجر. طب نكمل، يعني انا بس تفرعاتي نكمل الاول، وهتلاقي ان شاء الله غالب الحاجات دي كلها موجودة، واللي يغيب نستدركه ونكتبه، تمام؟ والمقصود ان البذر وحده ليس عليه التعاقد حتى يشترط مقداره. انت معايا ازاي؟ بقول ايه؟ ان البذر وحده ليس هو عين التعاقد، البذر، تمام؟ حتى يشترط مقداره، تمام؟ ولكن هو من جمله المتعاقد عليه، تمام؟ ثم ماذا لو لم ينبت الزرع؟ هنا بقى نذكر جزئيه هذه الاخ انور اثرها. يبقى اما وأما إذا كان، أو نقول بقى إذا جرى في العرف تحديد كمية البذر لكل فدان مثلا، وجرى عليه العمل غالبا فالحكم إليه، صح كده؟ فالحكم إيه؟ إليه. يبقى في هذه الحالة هرجع لإيه؟ أرجع، يبقى هرجع هنا للقول الثاني بقى، واضح كده؟ يبقى عندئذ يتوجه القول الثاني، مش كده معايا؟ يبقى احنا كده اخذنا من الايه؟ من الجهتين. الجهة الاولى اذا لما ما بدري الارض بتاخد كام، يبقى الاول يمشي. الان البيت عارف بحكم العرف وغلب على الناس ان الفدان الارض بياخد كذا من القمح او كذا من الذرة الى اخره، يبقى القول الثاني هيكون هو المتوجه بغلبة الظن، مش كده؟ طيب السؤال، هل البذر على المالك ام على العامل ام عليهما معا؟ ايضا على قولين، يجوز ان يكون من اي منهما ولا يجوز ان يكون منهما معا، وهو قول الحنفية. الثاني، يجوز ان يكون من اي منهما ويجوز ان يكون منهما معا، القول الاول يجوز ان يكون من اي منهما معا، من اي من ده ومن ده، ولا يجوز ان يكون منهما معا، يعني الاول من ده او من ده، اما اللي يكون اثنين مع بعض لا، ده كلام الحنفية. الثاني، يجوز ان يكون من اي منهما ويجوز ان يكون منهما معا، على خلاف الاول بالنسبه للجزء الثاني. وقول المالكيه والحنابله، المالكيه قولا واحدا والحنابله على قولين، وغلبوا ان يكون من صاحب الارض شرطا، وغلبوا ان يكون من صاحب الارض شرطا، والاقرب هو قول المالكيه اذ ليس هناك ما يمنع، صح؟ يعني ما دمنا قلنا ان البذر هيبقى له دور في تحديد النصيب والشطر اللي هيطلع من الايه؟ من النتاج اللي موجود. كان ان يكون من الزارع وحده، من المزارع هيدخل في الحكم، هيبقى له حكمه، او من المالك له حكمه، من الاثنين له حكمه، فيبقى هنا كلام الملكيه ايه؟ اوجه، اذ ليس هناك ما يمنع. اربعه، الخارج من الارض، من الشروط بقى هتتبع شروط اللي هي صحة المزرعة، الخارج من الارض، الخارج من الارض، المحصول الذي يقسم على المتعاقدين، وبشروط شروط، منها ان يكون الخارج مشتركا بين صاحب الارض والمزارع، واضح، لانه هو المقصود بها. اثنين، ان يبين في العقد نصيب من لا بذر له ومن له بذر، واضح؟ احتاجناه بقى، صحيح؟ هتفرق كتير في ضبط الحق. ثلاثة، ان تكون حصة كل منهما، ان تكون حصة كل منهما من الخارج جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع ونحو ذلك. أن تكون الحصة من الأرض ذاتها وليست من أرض، دي ظاهرة من أرض أخرى، باش أنا بتكلم في الأرض مثلا في المنطقة الجنوبية اللي تفاعل عاوز أقول لك أنا هديك من الشمال عند الإنتاج، لا أنا من هنا، وده واضحة ومعلومة، تمام؟ لأنها استئجار ببعض الخارج من أرض معينة كما يأتي بعد، من أرض إيه؟ معينة ومعلومة، تمام؟ الخامس، الأرض اللي هي محل المزارعة، يشترط فيها أن تكون الأرض محل المزارعة، يعني معلومة أي معينة، فخرجت الجهالة، تمام؟ اثنين، أن تكون الأرض صالحة للزراعة، شيخ محمد أفر، أن تكون الإيه؟ الأرض صالحة للزراعة في مدة المزارعة، في مدة الإيه؟ المزارعة، فخرجت غير الصالحة. طيب، لأن المزارعة عقد استئجار والأجرة فيها بعض الخارج، وده غير موجود، ده تخريج المسألة، ده التعليل، تمام؟ لأن المزارعة عقد إيه؟ بس إيجار والأجرة بعض من الخارج. طب غير موجود أصلي غير صالح صح؟ طيب هنا في تشاكل. وأما إذا كانت الأرض غير صالحة مؤقتا غير صالحة إيه؟ مؤقتا لعارض حاجة عارضة كانقطاع مصدر الماء. الأرض صالحة بس ما في ماء، ما فيش ماء مية مثلا اليوم أو الشرد أو الكلام ده سبب كده. أو مثلا كفر السلوك تلج، والتلج دي بيعوق انك تبدأ مثلا الشهر ده او اللي يبقى بتأجل بشهر كمان. صحيح اقول الارض انا صالحة ولا غير صالحة؟ يبقى اقول صالحة ايه؟ لكن من حيث العموم هي بحكم حكم الصلاح يتم العقد ولا يتم العقد؟ يتم العقد. تمام كده ازاي؟ هذه فان العقد يكون صحيح لانها بحكم في حكم الصالحة. ثلاثة التخلية بين الارض والعامل ليتمكن من القيام بمسؤوليته فيها بلا مانع. التخلية بين الأرض والعامل ليتمكن من القيام بمسؤوليته فيها بلا مانع خلافا للمالكية من وجه. ايه هو الوجه بقى لو انتم بقى معايا؟ احسن انه عقد، هم بيقولوا عقد شركة صحيح، وما دام عقد شراكة يبقى كل واحد له حق في الايه؟ في الشركه. لكن احنا قلنا ان هنا الملكيه بتكلموا من حيث الشركه من جهه العموم، والمساله عندنا شركه جزئيه وهي الناتج الخارج فقط من الارض.
المشتركين على
ده بس. اي المشتركين على شيء فقط اللي هياخد من ايه؟ من الارض كما سبق بخلاف ما عممه الملكيه. واضح كده؟ طيب الخامس من الشروط المعقود عليه في المزارعة، المعقود عليه في المزارعة، وده أمان. أحدهما منفعة العامل، منفعة العامل، وذلك إذا كان البذر من صاحب الأرض، لأنه يصير مستأجرا للعامل ليزرع له أرضه بنسبة معينة مشاعة من المحصول. يبقى العامل له منفعة، البذر والأرض من عند من؟ دور العامل انه بيجي بيقوم ويباشر العمل وله نسبة مقابل مباشرة الايه؟ للعمل. يبقى هقول لك هنا ده بحكم الإيجار، ان هو هنا ايه استأجره بالضبط. تمام كده ازاي؟ ادي وجاهة كلام الحنفية هنا. ومن الصورة الثانية عند ما تحقق الخارج من الأرض دخل في حد الايه؟ الشراكة الجزئية بالنسبة المحددة سلفا في العقد على إسري، أو بقى المحددة على أقصد النسبة المشاعة المحددة على المشاع بإسري عمل العامل في الزرع. الشيء الثاني منفعة الأرض، وذلك إذا كان البذر من العامل، لأنه يصير مستأجرا، لأنه يصير مستأجرا للأرض بجزء مشاع من نمائها. الصورة العكس، ها نقولها تاني؟ طب أخي يقولها كده، ها الصورة الأولى منفعة الايه؟ منفعة منفعة العام. نعم؟ بالضبط. الصورة الأولى عكس الصورة الثانية. الصورة الأولى العامل هنا استأجره ملك الأرض. تمام؟ ومقابل مباشرته بيديله جزء مشاع. تمام؟ نعكس. العامل البذر من عنده. مجرد ان استأجر الأرض من مين؟ من صاحب المال. يبقى صاحب الملك له ايه؟ جزء مشاع من الخارج. صح كده؟ دي ايه اللي هي منفعة العامل ومنفعة الارض، مش كده؟ واما شروط المزارعة، واما شروط المزارعة عند الشافعية أن فصلت كما قلت لأن الشافعي والمذهب على أن المزارعة منفردة لا تجوز، تمام؟ عند الشافعي ومذهبه لا تجوز المزارعة إلا إذا كانت على البياض الذي يكون بين النخل أو العنب، سبقت المساقات إن قالوا بس النخل والعنب، أي شجر ثاني مسلم ما ينشيش، تمام؟ وطبعا وجهنا هذا الكلام في مجلس وحكمنا في المسألة مجلس المساقات. يبقى إلا إذا كانت على البياض، البياض الأرض البور يعني اللي بين الايه اللي بين الشجر الذي يكون بين النخيل أو العنب الذي تمت المساقات عليه، فعلى هذا تكون تبعا للمساقات. ومستنده نفس خبر ابن عمر، عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طبعا لو انت لاحظت نفس السياق ظاهر قوته لجمهور فرقته الايه، لكن سبحان الله يعني الامام فهم من هذا النص ان ايه ان الاصل المساقاة وايه والزرع لها تبع. لكن تلاحظ لو انت تأملت بدقة في السياق، عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ايه من الارض من ثمر او زرع، لكنه فهم من هذا من قوله من ثمر او ارض ان الثمر الاصل والايه والزرع هو التابع، فالثمر اصل والزرع تبع. وعندهم شروط ليؤكدوا بها على التبعية وعدم الانفراد، يؤكدوا عليه على التبعية يعني اصرار على هذا الرأي. هذا منها اتحاد العقل، اتحاد العقل يعني قالوا المساقاة هي الاصل والمزارعة تبعا، هذا على الصحيح عندهم. وفي قول لو قدم المزارعة على المساقاة مع اتحاد العقل ايضا صح، قول عندهم. لكن المشهور ان ده ايه ان يكون المساقاة هي اصل العرض والمزارعة ايه تبع. قال لو قدم المزارعة على المساقاة قالوا صح، المهم ان يكونوا بعقد ايه في عقد واحد. اثنين، قالوا تعسر انفراد النخيل او العنب محل المساقاة، تعسر افراد النخيل او العنب اللي هو محل المساقاة، وافراد البياض بالزراعة يعني هيبقى صعب الفصل، صعب الايه الفصل. شوف يعني هو يؤكدون على عدم جواز المزارعة استقلالا، ويؤكدون على تبعية للايه للمساقاة. ثلاثة، ان يكون العامل واحدا فان اختلف فلا يجوز عقد المزارعة. يعني يقول لك عامل عقد للزرع وعامل عقد للايه للشجر، اخر يجوز. يبقى لازم العامل اللي هيشتغل خلو واحد، يبقى عامل المساقاة يكون هو عامل مزارعة، لان عنده المزارعة لا تجوز تبع انفرادا وانما هي استقلالا. لكن طبعا المسألة ظاهر قوتها دي الجمهور العلماء لما في الباب صريحا من غير وجود قرينة صارفة تخدم هذا المذهب. مسألة في الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة، قلنا المزارعة تكون ايه صحيحة بالشروط اللي سبق. طيب ايه الآثار اللي تترتب على صحة المزارعة الصحيحة هذه؟ اولا، على المزارع كل عمل من اعمال المزارعة، المزارع عليه كل عمل من اعمال المزارعة، مما يحتاج الزرع اليه لنمائه وصلاح حاله، وعليه تقليب الارض بالحرث ان اشترط في العقد وهو من لوازم هذا الزرع، والا فلا. على الزارع على المزارع كل عمل من أعمال المزارعة. إيه أعمال المزارعة بقى؟ صيانة الزرع، مسألة التصويب، مسألة الجداول والأمور. تمام. نعم. ما سبتش حاجة حسب تصوري، واللي يجي عنده حاجة نبدأ نناقشها بقى. يعني أنا حسب تصوري أنا حطيت، اللي يجي بقى نتناقش فيه بقى. اللي عنده زيادة نكتبها حالا دلوقتي. الشيخ محمد ابنه عنده حاجة، الشيخ أحمد. نعم. بقولك ما استعجلش، جاي على المزارع كل عمل من أعمال المزارعة مما يحتاج المزارع إليه لنمائه وصلاح حاله، وعليه تقليب الأرض بالحرف إن اشترط في العقد وهو من لوازم هذا الزرع وإلا فلا. بمعنى إن أنت في بذر أنت بتحطه وبعدين يقولك بيمش على المحراث، يعني الأخ حابه لك بتخدره، يعني عشان إيه تعمل تناسق بينه وبين في صحيح. في عرف بيجرع على هذا العمل، إن كان ده من لوازم هذا النوع من الزرع تعين عليه، إذا ده من عمله. لو هو مش من لوازم هذا العمل وفرض عليه صاحب الارض لا يلزمه، اذ ليس من لوازم الايه، من لوازم المزارعه في هذه الحال. ولذا قلت وهو من لوازم هذا الزرع والا فلا. واضح ليه بقى؟ لانه خرج عن حد المزارعه المعروفه، مش كده؟ طيب. اثنين، على صاحب الارض تسليمها الى المزارع ليقوم عليها خلافا للملكية من وجه كما سيأتي. ثلاثة، على صاحب الأرض الأعمال الأساسية التي يبقى أثرها ومنفعتها إلى ما بعد العقد كبناء حائط وأنهار ونحو ذلك. دي مسؤولية من؟ صاحب الأرض. دي ثوابت. دي إيه؟ دي ثوابت. بس أقول هدوء مصورة مية إلى آخر، دي ثوابت حاسبتها في الأرض. أما العامل ده دوره إيه؟ يعني انت بقى تخيل الصورة وممكن تخرج عليها مسائل اشادة بقى من خلال الوقت. اصبح دي ثوابت مسؤولية من؟ مسؤولية المالك، وليس مسؤولية المزارع او العامل. اربعة، على المزارع وصاحب الارض معا، كلمة بقى الشيخ سيد، على المزارع وصاحب الارض معا. اثنين، كل ما كان من باب النفقة على الزرع، ده التخريب، كل ما كان من باب النفقة على الزرع. احنا اتنين فيه هنا بقى، كلش حد ايه اي بقى هنقوم على هذا الزرع، يبقى محتاج سماد، محتاج مبيدات، صح ولا لا؟ تمام كده ازاي؟ ويكون ذلك على قدر حقهما كثمن السماد والمبيدات واجرة الحصاد، لغة الايه؟ الحصاد، وحمل المحصول الى البيدر، البيدر اللي هو الجر، تمام؟ والدياس، الدياس. يبقى على المزارع وصاحب الارض معا كلما كان من باب النفقة على الزرع، ويكون ذلك على قدر حقهما، على قدر ايه؟ حقهما. ايه قدر الحق؟ النصيب اللي هو اتحدد، تمام؟ الثلث بمقدار الثلث والربع والنصف الى اخره، كثمن السماد والمبيدات وأجرة الحصاد وحمل المحصول. أنا ليه حددت قلت الحصاد والمحصول؟ مش الكلام ده، هذا يأتي بعد لاحقا، لأنه المزارعة لها ابتداء ولها انتهاء، صحيح؟ طيب ما بعد المزارعة؟ مش مزارعة بقى، تمام؟ يبقى ما بعد المزارعة ده حكم تاني، إلا إذا جرى العرف على هذا الكلام، يبقى نخرج عن العرف مرة ثانية، تمام؟ وحمل المحصول الى البيدر او الى الجر، تمام؟ ده طبعا ده يكلف، انت بتشيله على اي وسيلة نقل محتاجة ماديات، مين يتحملها؟ صحيح؟ طيب. والدياس كذلك اللي هو بقولنا الدريس او المثال للاشياء، لانها ليست من اعمال المزارعة، ولكن اذا جرى العرف على تحملها للمزارع وهي داخلة في تقييم نصيبه فلا حرج في ذلك، وبنحوه عن أبي يوسف وغيره من الحنفية. الخامس، يقسم المحصول بين صاحب الأرض والمزارع على حسب الاتفاق بينهما، ودي واضحة. السادسة، إذا لم تخرج الأرض شيئا، كلامه إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا يستحق أحدهما تجاه الآخر بأي شيء. ده خص الأرض وده خص إيه؟ خلاص، واضح الكلام؟ لا أجر العمل للعامل، ولا لا أجر للعامل على العمل، ولا أجرة الأرض لصاحبها، يبقى تقديم وتأخير، ولا أجرة الأرض لصاحبها سواء كان البذر من قبل العامل أو المالك، لأنها إما إيجار وإما شركة. فإن كانت إيجار فالواجب في العقد الصحيح منها هو المسمى، صحيح؟ هو الايه؟ المسمى. طب المسمى خرج؟ عدم المسمى، عدم، تمام؟ غير موجود. وإن كانت شركة فالشركة بالخارج فقط دون غيره، وليس هنا خارج. إذن نعم، كيف؟ لا طبعا يعني المسألة أنا جاي هنا في مسألة الشروط المفسدة ومترتب عليها إجابة عديدة، كما قلت احنا بنتكلم ده الآن على إنه قام بعملي وقام بحاجات حصل جاحة من إلى آخره، كما سبق بين في المساقة ودي جاء لاحقا، بنتكلم الآن على الصواب وعلى الجد، تمام؟ التفصيل في نشاط السيد ده يأتي بعدين. طب لو قصر كما ذكرنا في المساقة، المفروض مثلا الزرع يسقى مثلا مرتين في الأسبوع، سقى مرة واحدة في الأسبوع، تمام؟ إلى آخره، دي طبعا لها توابع أخرى، تمام؟ كما ذكرتها في المساقة وتأتي إن شاء الله في المجلس القادم الخاتمة في هذا المجلس. مسألة بالشروط المفسدة للمزارعة، تمام؟ ودي من وجود الرجل الأول شرط أو شرط كون المحصول الناتج من الأرض كله لأحد المتعاقدين فقط، قال اللي يطلع ده حقنا طبعا لا يجوز، تمام؟ وده باتفاق لا يجوز، مفسد العقد. الشرط الذي يؤدي إلى جهالة، الشرط الذي يؤدي إلى جهالة، إلى جهالة نصيب كل من المتعاقدين، أو يشترط أحدهما لنفسه كمية معينة يعني محددة من المحصول. أنا ليا اثنين أرداب والباقي مش دعوة بيه، طب يمكن هما الاثنين يطلعوا، طب وأنا؟ فعظمة التشريع الإيه؟ اللي يطلع احنا الغنم والغرم احنا بيه سوا، وإلا دي بقى فيها ايه؟ طبعا فيها غن وغرم وضرر وكمناسب الباطل، شوف كل المحزنة دي، تمام؟ يبقى هنا أو يشترط أحدهما لنفسه كمية معينة محددة من المحصول، أو محصول ناحية معينة وللآخر محصول ناحية أخرى، برضو ديت إيه؟ من الأضرار التي لا يجوز أبدا، يبقى دي فيها جهالة ولا لا؟ وهذا أيضا باتفاق سابقه، لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه، هذه التخريج المسألة، لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه، فأشبه الآتي. شوف الأصول فقه جميلة ازاي، شوف ازاي الكلام ده جي منين بقى، لابد نخرج بقى. تعالى، واحد، البيع بثمن مجهول يجوز او لا يجوز، ادي واحد. اثنين، المضاربة مع جهالة نصيب احدهما، انا وانت على الله، لا يا عم ما الله موجود، الله عز وجل فوق السماء استوى، قل لي صح، لأن هتؤدي لنزاع، مش انت على الله، لا انا كلنا على الله، لكن حدد عقد، واضح ازاي؟ ده صورة المضاربة، لازم تحدد النصيب، تمام؟ ثلاثة الإجارة مع جهالة الأجرة. واضح التخريج ازاي؟ يبقى البيع مع الجهالة تمام بسبب مجهول المضاربة مع جهالة نصيب أحدهما. ثلاثة الإجارة مع جهالة الايه؟ الأجرة. دي تخريج المسألة بالحرف. واضح ازاي؟ طيب ثلاثة شرط العمل على صاحب الأرض واحدة. العمل على صاحب الايه؟ الأرض واحدة. أو اشتراك مع المزارع في العمل نص عليه عند الحنفية والحنبلة خلافا للمالكية، فعندهم المزارعة شركة بين اثنين أو أكثر في كل شيء من أرض وعمل ونفقات وغير ذلك. قلت ابتدأت، لكن المراد بالشركة هنا أنها جزئية على الخارج فقط، وهذا يقوي ما نص عليه الحنفية والحنبلة. عشان كده الخلافة للمالكية من وجه تمام، وقول الحنفية والحنبلة طبعا هو الأقوى. وطبعا ما دخلناش الشافعية ليه؟ انه ما اصلا ما قولوش بالمزارعة استقلالا، عشان تعرف ايه ان اصلا ما بجيش ست الشافعية هنا لانه ما بيقولوا بالمزارعة اصلا تمام، الا انها تكون تبعا للمساقات. اربعة شرط الحملة والحفظ ونحو ذلك على المزارع بعد قسمة المحصول بينهما. يبقى ده شرط ان على المزارع ان يشيل ويحفظ، وبعد قسمة المحصول كمان يشيل ويودي. انت معاه ازاي؟ كل ده على الايه؟ على المزارع، لانه ليس من عمل المزارع، ليس من عمل الايه؟ المزارع. وكذا شرط الحصاد والرفع الى البيدر والجرن والديات ونحو ذلك خلافا لأبي يوسف والحنابلة وابن القاسم المالكي، فقد أجازوا ذلك بطل، فقد أجازوا ذلك لتعارف الناس عليه. هل قلت وهو وجيه ما لم يبلغ حد الغر والضرر؟ جاي صح ولا لا؟ يبقى دي كلها تخريجات ما فيش مال. يبقى الأصل إنه العامل شغله في خرج الزرع وجاء وقت الحصاد، مين يشيل؟ اللي احنا الاثنين تمام. طيب لو شرطوا هذا الشرط يبقى هنا راعي الغرر وراعي الايه؟ وراعي الضرر. لو بقى الامر فيه مبالغه وفي غرر وضرر ظاهر يبقى هذا لا يجوز. يبقى هنا عملنا القول من حيث الاصل وعملنا قول ابي يوسف والحنابله وابن القاسم المالكي من جهه اخرى. خمسه اشتراط صاحب الأرض على المزارع عملا يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد مدة المزارعة، كما سبق فين؟ في المساقات. ما يجيش بقى يديله شغل زيادة يقول له اعمل كذا وكذا قبل ما تمشي معنا. لكن سبق في المساقات إن ممكن الجداول باظت، صحيح؟ الحيطان اللي كانت حول الحدق باظت، يبقى بيضبطها ما فيش مانع من باب الايه؟ المعروف الى اخره. اما انه يتعين عليه ذلك لا. تمام كده ازاي؟ طيب اشتراط البذر على كل منهما هذا عند الحنفية خلافا للحنابلة والمالكية، وسبق توجيهه. ولو قلنا يفضل اذا دخل في نصيب كل منهما فهو اولى. المسألة اللي تأتي ان شاء الله بعده وهي ما يترتب على هذا الشروط الفاسدة وبعدين ما يفسخ به العبد، وان شاء الله ندخل بعده في اخر حديث في الباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره، ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر توقه من سبع أراضين. هذه المسألة إن شاء الله تعالى نختم بها كتاب البيوع وندخل بعد إن شاء الله تعالى في باب اللقطة، وهكذا يكون يعني قطعنا شوطا في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.